إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، إن المزاح والمرح والضحك والانبساط، باختصار الفرح، هو أمر تحبها النفس البشرية، ولكن الناس فيها بين إفراط وتفريط. والله جل وعلا أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن جعل أمته من أوسط الأمم فقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فالإسلام جاء ليقرر ما في الفطرة من أمر حسن، والله جل وعلا جعل دين الإسلام دين الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك دين قيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون إن الإفراط والتفريط في هذه القضية جعل الحديث اتهاما حول دين الله سبحانه وتعالى. فمن رأى بأنه يريد أن يمرح ويفرح وينبسط من غير حدود ولا قواعد، فإنه اتهم الطرف الآخر الذي ينهاه عن ذلك بأنه يدعو إلى الأحزان والبكاء ويدعو إلى الأسراح، وهذا اتهام خطير لدين الله سبحانه وتعالى. وكذلك من ترك الانبساط وترك الفرح ضالاً بأنه يتقرب إلى الله عز وجل بمثل هذا الأمر، فليعلم بأنه قد أخطأ الطريق، فإن دين الله عز وجل لا ينهى عن ذلك، ولكن دين الإسلام جاء ليجعل ذلك الأمر وسطاً محدداً مقيداً بضوابط، حتى لا يأخذ هذا الأمر أكثر من مأخذه أو أكثر مما أراد الله سبحانه وتعالى، لا لترك الفرح البتة ولا للتمادي فيه، إنما ندعو للوسطية في هذا الأمر. عباد الله، جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم: يا رسول الله، إنك تداعبنا، أي تلعب معنا وتفرح معنا وتنبسط معنا. قال: نعم، غير أني لا أقول إلا حقا، غير أني لا أقول إلا حقا، أي أنه فرح ومداعبة وانبساط، ولكن القيد أنني لا أكذب ولا أتري ولا أسيء ولا أتعدى على أحد، إنما المقصود هو الترويح على النفس. قيل لسفيان ابن عيينة رحمه الله، من كبار الأئمة في دين الله جل وعلا، قيل له: المزاح هجنة، يعني شيء عيب، لا ينبغي للإنسان المتدين أو المسلم عموما أن يكون مزاحا ضحاكا لعابا. فقال سفيان: بل هو سنة، بل هو سنة، أي سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما قال سنة، بمصطلح العلماء أي أنك مأجور على انبساطك، ومأجور على فرحك، ومأجور على مرحك. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بل هو سنة لكن لمن يحسنه ويضعه في مواضعه. هذا نعم مأجور، من وضع المزاح والضحك في الموضع الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام الشافعي في ديوانه: أسد طبعك المكدور بالجد راحة بجده، وعلله بشيء من المزح، ولكن إذا أعطيته المزح فليكن على قدر ما يعطى الطعام من الملح. يعني ضح المزاح بمقدار وضع الملح في الطعام، إذا زدت الملح في الطعام أصبح مالحا ممجوجا لا يأكله الإنسان، وإذا قل الملح عن الطعام أصبح ماسخا لا يؤكل. كذلك فكذلك الإنسان عليه أن يتوسط في هذه المسألة على قدر ما يوضع الملح في الطعام. عباد الله، المزاح إنما هو أمر تربوي، والإسلام جاء بصياغة النفوس والعقول معا، وأهداف الشريعة تنطبق مع كل مسألة قد جاء تقريرها في دين الله عز وجل. والمزاح له أهداف في دين الله، أولها التعليم والتفهيم للصغار لبعض الأمور. لا تستطيع أن تفهم الأطفال أحيانا بعض الأمور وبعض المسائل إلا بالمداعبة وبالمرح وباللعب حتى يصل المفهوم عند ذلك العقل الصغير البسيط. وكذلك هو التخلص من الخوف والغضب أو التخفيف منه أحيانا كالمريض، فإنه متفاعل مع مرضه، فبالمزاح تخفف عنه ذلك الخوف الذي جاء في نفسه. وكذلك من أهدافه التخلص من السآمة والملل وتجديد الهمم وتنشيطها في نفس الإنسان، فالإنسان يمل من كثرة العمل، من كثرة القراءة، من كثرة المحاضرات، من كثرة الدروس وغيرها من مسائل، فيحتاج إلى الانبساط أحيانا حتى ترتفع هذه الهمم وتنشط هذه النفوس. وكذلك من أهدافها التخلص من المواقف الصعبة بالمزاح وبالكلمة المضحكة، فكم من إنسان تخلص من موقف محرج بسبب كلمة وابتسامة وفرح ومرح وبكلمة بسيطة غيرت ذلك الموقف. وأخيرا هي الملاينة والمباسطة وتطيب الخواطر، وهذا له أدلة كثيرة في دين الله سبحانه وتعالى. إذا علمنا يا عباد الله هذه الأهداف، ننتقل بكم إلى الضوابط حتى يعلم الجميع أن دين الله عز وجل دين ضوابط. لا نريد حريات لا حدود لها، ولا نريد أفراح لا قيود لها. ومن اتهمنا عندما نعرض الضوابط والحدود بأن ذلك شيء من السآمة والكدر، فنقول له أخطأت الطريق. فالإنسان لا يستطيع أن يراعي الإنسان إذا لم يكن هناك حد يوقفه، وجاء الإسلام بهذه الحدود: تلك حدود الله فلا تعتدوها. أول هذه الضوابط ألا يكون المزاح واللعب والمرح إلا داخل في دائرة الصدق، فلا يجوز الكذب بالأقوال ولا التجني بالأفعال، فلا تؤذي أحدا بكلامك ولا تؤذي أحدا بأفعالك ولا تؤذي مشاعر أحد بتصرفاتك. والداعي تقول هذا مرح وهذا لعب، لا، الإسلام جاء ليحافظ على كرامة الإنسان ومشاعره، وأن يرفع عنه كل شيء فيه إيذاء له، حتى ولو كان إيذاء معنويا لا تشعر به حسا، ومع ذلك نهى الله سبحانه وتعالى عنه. إذن لا يكون المزاح إلا صدقا، كما كان صلى الله عليه وسلم يداعب أصحابه يقول: نعم أداعبكم وألاعبكم ولكن لا أقول إلا صدقا. والأمر الآخر ألا يكون فيه إيذاء، وهذا الضابط الآخر. لا تؤذي عباد الله بمزاحك كما يفعل البعض، يضع الكلام موجها إلى أحد
ويضايقه ويشدد عليه، وكذلك يقوم ببعض الأشياء التي فيها استهزاء أو سخرية، أو أنه يتكلم على خلقته أو على نسبه أو على كلماته أو على ما جعل الله عز وجل فيه من بعض الأمور، كأنه يكون ثقيل الكلام أو ضعيف البصر أو نحيف البدن أو غير ذلك، فلا يجوز الاستهزاء بعباد الله عز وجل البتة، ولا يجوز أن تسخر منه، ولا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. هكذا جاءت شريعة الرحمن لتضع هذه الضوابط في هذا الأمر الذي يحبه الناس. وأخيرا لا تفرط فيه، أي لا تكثر من المزاح ولا تكثر من اللعب، والسبب حتى لا يموت ذلك القلب. كما أن العضلات تنجرح بكثرة التمرين عليها، والجوارح تتعب من كثرة استخدامها، فالقلب كذلك سيصل إلى قسوة إذا اعتاد الإنسان الضحك باستمرار والمزاح باستمرار واللعب باستمرار. إياك والضحك، فلا تكثر منه، فإن الضحك يميت القلب. وهذا ليس معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الضحك والمرح والفرح، لا، إنما ينهانا عن التفريط، أي لا تكن مفرطا في هذا الأمر، ولكن اعلم بأن دين الإسلام يدعوك إلى التوازن في هذا في هذه القضية. للمزاح مضار، هكذا قال عمر بن عبد العزيز، يقول: اتقوا الله وإياكم المزاح، فإنه يورث الضغينة، يعني الحقد في القلوب. قال: ويجر إلى القبح، يجر الإنسان إلى أنه يكذب الكثرة، ويجره إلى الغيبة، ويجره إلى النميمة، ويجره إلى الاستهزاء، ويجره إلى اللمس بالألقاب، وهذا كله بسبب الإكثار منه. قال: تحدثوا بالقرآن وتجالسوا به، فإن ثقل عليكم فحديث حسن من حديث الرجال. ويقول الإمام الغزالي رحمة الله تعالى عليه: لكل شيء بذور، وبذور العداوة المزاح. تبدأ العداوة بين الأصدقاء والخلان بالمزاح، ويقول: ما سلبت الهيبة إلا بالمزاح، وما تقاطع الأصدقاء إلا به. الأصدقاء ما تقاطعوا فيما بينهم إلا بسبب هذا المزاح الذي لا ضابط له. عباد الله، على هذا نعلم بأن المزاح ينقسم إلى قسمين: إما مذموم، وهذا لا يجوز في شريعة الله عز وجل، والمذموم الذي غرضه الكذب والباطل ومن أجل أن يضحك الناس بهذه الأكاذيب. حذر صلى الله عليه وسلم من هذا الصنف من الناس، قال: ويل، كلمة وعيد، احذر يا عبد الله، ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له، ويل له. كلمة ويل جاءت في الحديث 3 مرات في بدايته وفي نهايته. ويل من يكذب ليضحك به القوم. اتخذ البعض المزاح الكاذب وسيلة للتكسب، وهذا من الحرام والعياذ بالله. وأنا أعجب والله لما تقوم به بعض شركات الاتصال من الإعلان عن خدمة المزاح الكاذب، نكت طرائف باطلة، وأن تضع الأموال وتصرف أنت يا أيها المشترك الأموال من أجل أن تسمع أكاذيب، وتكتسب هذه الشركة أموال محرمة من أجل أن يضحكوا الناس. لا يجوز البت الاشتراك في مثل هذه الخدمات. لما؟ لأنها معينة على الباطل، وحقيقتها كذب وصرف أموال بالباطل. يسألك الله عز وجل عن مالك، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. سوء السؤال لهذه الشركات يوم يقفون أمام الله: من أين اكتسبتم الأموال أو جزء من أموالكم؟ من هذا الترويج الباطل. وعلى هذا نصيحة لكل مسلم ومسلمة ألا يشارك في مثل هذا الأمر، ونصيحة لأرباب هذه الشركات أن يتقوا الله وأن يدعوا مثل هذه المشاريع التي هي في الحقيقة مخالفة لتربية الإسلام ونهجه، ومخالفة لأهداف الشريعة التي تنهى عن الباطل بجميع أنواعه. وأما المزاح المحمود فهو الذي يروح على النفس ويؤنس به الجليس ويقطع به العبد الملل، كما قلت من قبل كالملح للطعام يوضع المزاح كما يوضع الملح في الطعام. قال الله تعالى: ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هذه نماذج تجعل المسلم يفتخر برسول الإسلام من جهة، وكذلك تجعل المسلم يفتخر بدينه من جهة أخرى، لأنه دين الفطرة، دين الأنس والمرح بجميع ما تعني هذه الكلمة. وأول هذه النماذج ما رواه عبد الله بن مبارك بإسناد صحيح عن عبد الله بن الحارث قال: ما رأيت أكثر تبسما من النبي صلى الله عليه وسلم. تبسم يا عبد الله، دينك يدعوك للابتسام وهي صدقة. تبسم يا عبد الله، فرسولك صلى الله عليه وسلم كان يكثر التبسم، يعني هذا من بشاشة الوجه، طلاقة فيها أمل، فيها تفاؤل إذا رأى الإنسان العبد الذي يبتسم. لا تظن بأن تعبيس الوجوه يعني هذه شخصية، ويظن البعض بأنه تزداد شخصيته إن كدر وإن عبس وجهه وأخرج الخطوط على جبينه. لا، فقد كان رسولك صلى الله عليه وسلم الذي يحمل أعباء الأمة ويحمل أعباء التبليغ ويتحمل أعباء التنزيل، الذي لو كان صلى الله عليه وسلم يستسلم لما يكون عليه من واجبات وحقوق لما تبسم قط، ولكنه الرحيم الرؤوف الذي قد أدبه الله فأحسن تأديبه، كان يكثر التبسم صلى الله عليه وسلم. ويروي الإمام البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالطنا. متواضع، يجلس مع الصغير والكبير. أنس إيش؟ خادم للنبي صلى الله عليه وسلم. ويخالطنا يعني يجلس معنا وإن كنا أقل مرتبة منه. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، عجيب لبعض الطواويف الذين يترفعون على عباد الله وكأنه هو من خلق آخر ومن طينة أخرى. قال: حتى يقول صلى الله عليه وسلم لأخ لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النقير؟ وكان هذا من الانبساط والمزاح منه صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام جالس يوما في مجلسه، فجاءت امرأة عجوز فقالت: ادعو الله أن يدخلني الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أم فلان، إن الجنة لا يدخلها عجوز. قال الراوي: قال فولت وهي تبكي. فقال صلى الله عليه وسلم: أخبروها، وهو يضحك صلى الله عليه وسلم، أنها لا تدخلها وهي عجوز. هذا تورية في الكلام، قال لا يدخل الجنة عجوز. صدق صلى الله عليه وسلم، من يدخل الجنة فإنه يشف ولا يهرم أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول: إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. فلتهنأ المرأة المسلمة أنها إن دخلت جنة الله أنشأها الله نشأة الجمال، وجعلها على أحسن حال، وجعلها الله عز وجل كالدر وكاليواقيت والمرجان بجمالها ونورها، فإنها صناعة الله عز وجل لأهل الجنة. شباب لا يأتيهم الشيب أبدا، سرور لا يأتيهم الكدر أبدا، والإسلام دين الأفراح في الدنيا ابتداء وانتهاء في جنة الله سبحانه وتعالى. وأخيرا كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل بدوي يقال له زاهر، وكان يحبه صلى الله عليه وسلم حبا كثيرا. وكان زاهر رجل ذميم، يعني قبيح الخلقة، خلقه الله ما فيه جمال، هو دون الحسن ودون حتى المتوسط من الجمال. وكان يقول عنه صلى الله عليه وسلم: زاهر باديتنا ونحن حاضرون. يعني إذا جاء زاهر جاء بطعام أهل البادية وبأكل أهل البادية ونسيج أهل البادية، يقدمه هدية للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: زاهر باديتنا ونحن حاضرون، نحن نعطيه ما يصنعه الحضر، أهل القرى وأهل المدن يقدمون له طعام وغيره من أمور يقدمها صلى الله عليه وسلم له إذا رجع إلى البادية. دخل يوما صلى الله عليه وسلم السوق وإذا زاهر جالس يبيع طعاما له من طعام البادية، فجاء صلى الله عليه وسلم من خلفه ولمه وهو لا يدري من الذي فعل معه ذلك: ابتعد عني، من أنت؟ يقول: حتى رأى بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم، استانس فرحان أن النبي صلى الله عليه وسلم يلمه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من يشتري هذا العبد؟ من يشتري هذا العبد وهو حر ليس بعبد؟ علم زاهر بأن هذه مدحة من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذن والله تجدني كاسدا، يعني من يشتريني يا رسول الله؟ بدوي ذميم، أي أنني لا أستحق أن يشتريني. قال: لكنك والله لست بكاسد، إنك عند الله غال، إنك غال عند الله سبحانه وتعالى. انظر إلى هذا الموقف اللطيف منه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وهو يمازح ويداعب ويخالط، ألا يدعون ذلك إلى أن نعرف يقينا ونؤمن بأنه ما يدعيه أهل الباطل حتى من أهل الإسلام. للأسف هو مسلم ويصلي مع المسلمين ويصوم مع المسلمين، ولكنه في قضايا الدين هو عدو ظاهر والعياذ بالله. يتهمون دين الإسلام بأنه دين البؤس والأحزان، وحاشا والله هو دين السعادة في الدنيا والآخرة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، أنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما أمر، وأشكره على نعمائه، ولقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أحذركم يا عباد الله كما أحذر نفسي، أننا لا نجعل من أجل أن نفرح النفس أو نؤانس الجلسات بأن نتكلم زورا بالطرائف والنكت أو المزاح بشيء أو ندخله بشيء في دين الله عز وجل. إياك أن تدخل نكاتك في الدين، أو أنك تتكلم على أمور غيبية، أو أنك تتكلم فيها عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو بأحد من الأنبياء، أو تتكلم على أولياء الله أو العلماء أو أهل الدين. وإياك أن تستهزئ بشعائر الإسلام بلحية أو بإزار أو بسواك أو غيره، فإن ذلك خطير، يخرج الإنسان من الضحك إلى الآثام الكثيرة التي قد تسخط الله عز وجل وهو لا يعلم. قال صلى الله عليه وسلم: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فتهوي به في النار 70 خريفة. كلمة واحدة ما سماها تبلغ من سخط الله، ما تبلغ، ما يلقي لها بال، مزحة وضحكة ونكتة، وهو يطعن بشيء من الدين أو بأولياء الله المتقين أو بعباد الله الصالحين، والله تهوي هذه الكلمة فيه في نار الله 70 خريفا. من قال ذلك؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذرنا من إلقاء الكلمات من غير ترو ولا تعقل. احذر يا عبد الله، تكلم بمنطق وافرح بمنطق وادخل السرور على غيرك ونفسك بمنطق، ولا تتجاوز حدود الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا أنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم احفظ أعراضنا، اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا، اللهم اكفنا شر ما قضيت لنا، اللهم جازنا بالإحسان إحسانا، وجازنا بالسيئات صفحا وغفرانا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك، من أراد الإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين شرا فاخذله يا رب العالمين، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره. اللهم اظهر لنا خطط أعداء الإسلام يا رب العالمين، اللهم اصرفنا عنها واصرفهم عنا يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، وبارك لنا اللهم في ولي أمرنا، اللهم أعنه على فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وما فيه مصلحة العباد والبلاد يا رب العالمين. اللهم أعنه على البر والتقوى، وخذ بناصيته للخير يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الخير لأمة الإسلام يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك الموحدين في شرق الأرض وغربها، اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون وأقم الصلاة.